بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالعرش وأنه مخلوق عظيم من مخلوقات الله عز وجل، خلقه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى استوى على عرشه وحرفه المبتدعة كالجهمية والمعتزلة إلى إلى ماذا حرفوا عندك؟ معنى الملك، ما هو الرد عليهم؟ ارفع صوتك، ما سمحت، هذا تحريف عن ظهر الأدلة. أيضا يعني قوله ويحمل عرش ربك ما يستوي مع هذا، معنى أن الملائكة من ملك الله، وقد فرق الله سبحانه بين الثمانية وبين العرش، وفرق بين الجنة وبين العرش، والجنة من ملك الله. وكان عرشه على الماء، دليل على أن العرش غير الماء، وما يصلح أيضا أن يقال ملكه على الماء فقط. فأيضا حديث موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. نعم، والذي أرجعهم إلى هذا أنهم شبهوا عرش الله بالعرش الذي يعلمونه، وبأن استواء الله عز وجل على عرشه كاستواء البشر على العرش وعلى السرير، وهذا ما جرهم به إلى رد الأدلة. تقدم معنا أنه أعظم المخلوقات وأثقلها، ما الدليل؟ حديث جويرية الذي ذكرناه، وزنة عرشه ومداد كلماته، قد نص على ذلك جمع من العلماء. طيب، وأيضا أنه أعلى المخلوقات، نص على ذلك أيضا جماعة كشيخ الإسلام وابن كثير. قلنا ويستثنى ما جاء في الحديث أن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، أن رحمتي غلبت غضبي. هل العرش مقبب كالقبة؟ نثبت هذا، ما عندنا دليل نثبت به هذا، فنتوقف في هذا. نقول نثبت العرش والله أعلم بكيفيته، لكن ننفي أن يكون مستديرا كما يقوله الفلاسفة والفلكيين. طاهر كتاب خاص غير الله المحفوظ. ما حال الحديث الذي فيه وأن الله فوق سماواته وعرشه على سماواته هكذا وقبب بيديه بصابعه؟ جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، الحديث من حديث جبير بن مطعم، تقدم معنا، أخرجه أبو داود وغيره في إسناده عن عنة بن إسحاق، في إسناده جبير بن محمد ابن جبير بن مطعم مجهول. اليوم ندخل في الباب الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: الكرسي حق. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدره وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. أخرجه مسلم. أين الشاهد من الحديث؟ آية الكرسي، لكن أشار إلى رأس الآية فقط، والمراد الآية كاملة، وفيها قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يعظم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. أخرجه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح. وقد جاء هذا الأثر الكرسي موضع القدمين أيضا عن أبي موسى الأشعري، أخرج أيضا عبد الله بن أحمد بعد هذا الأثر، أخرجه عبد الله بن أحمد بعد هذا الأثر، ولكنه وإن كان رجاله ثقات إلا أن عمارة بن عمير التيمي ليس له سماع من أبي موسى. عمارة بن عمير التيمي لم يسمع من أبي موسى، ففيه انقطاع. والذي ثبت في هذا الباب هو أثر ابن عباس، وقد جاء أثر ابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهم من بعض الرواة، وهم من بعض الرواة، وقد أورده الذهبي في الميزان في ترجمة رجل يقال له شجاع، أظن شجاع بن مخلد، وبين أنه وهم في رفع هذا الأثر، وأن الثقات يرونه موقوفا على ابن عباس، وهو وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، ولذلك ذكره العلماء والأئمة في نصوص الصفات، منهم الإمام أحمد وغيره يذكرونه في نصوص الصفات ويعتمدونه في هذا الباب، له حكم الرفع، لأن ابن عباس رضي الله عنه صحابي جليل، فمن أين له هذا التفسير إلا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأصل الكرسي في اللغة ما يعتمد عليه، ما يعتمد عليه، وهو حق، وهذا الكرسي حق عند أهل السنة والجماعة. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع السلف على إثبات العرش والكرسي كما في الجزء السادس صفحة 584، إجماع السلف على إثبات العرش والكرسي، الجزء السادس صفحة 584. وقد حرف المبتدعة الجهمية والمعتزلة، حرفوا الكرسي وقالوا مراد به العلم، وسع كرسي السماوات والأرض أي وسع علمه، وسع علمه. كيف يرد على هذا التفسير أو على هذا التحريف؟ والعلم يضاف إليه، علمه، الكرسي يضاف إلى الله والعلم يضاف إلى الله. عندك أمر؟ هي الردود العامة، أولا تحريف للنصوص عن ظاهرها، ولا يعلم أن الكرسي في لغة العرب تطلق على العلم كرسي. أثر ابن عباس أيضا رد عليهم، ابن عباس فسره بموضع القدمين أيضا، وخالفت إجماع السلف. نعم أحسنت، الكرسي مخلوق والعلم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، الكرسي منفصل والعلم صفة متصلة بالله سبحانه. ارفع صوتك. ذكر في الآية العلم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هكذا، يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم، ولا يحيطون شيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. وأيضا قالوا لو كان تفسيره في العلم ما يصلح أن يقيد العلم بالسماوات والأرض فقط، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا التعبير ما يصلح، ما يقال وسع علمه السماوات والأرض، بل كل شيء، وسع علمه كل شيء سبحانه، ما يحدد بالسماوات والأرض، السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة أو كحبة خردل في يد أحدكم. جعل ابن عباس موقف عليه أيضا له حكم الرفع، أظن في الكرسي أو في العرش كمان يصلح للتحسين، ذكرناه في العرش إن شاء الله يراجع لفظه. من معه كتاب التوحيد ينظر أواخر كتاب التوحيد. إذن التفسير بالعلم تفسير مبتدع. جاء هذا التفسير عن ابن عباس, جاء هذا التفسير عن ابن عباس أورده ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عند الآية, عند آية الكرسي. وما لا إلى هذا القول ابن جرير, ابن جرير كأنه ما لا إلى هذا القول, لكن الأثر الذي أورده عن ابن عباس من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس, من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال ابن مندة: جعفر بن أبي المغيرة ليس بالقوي في سعيد بن جبير. قال ابن مندة: جعفر بن أبي مغيرة ليس بالقوي في سعيد بن جبير. وخالفه عمار الدهني فرواه عن فروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين. فهذا هو المحفوظ عن ابن عباس. وعمار الدهني أرجح من جعفر ابن أبي المغيرة. ولذلك الذهبي أورد تفسير ابن عباس في العلم, أورده في الميزان, أنكره على جعفر ابن أبي المغيرة, أورده في ترجمته كما في ميزان الاعتدال. الإمام الذهبي أورد هذا التفسير في ترجمة جعفر بن أبي المغيرة مشيرا إلى أنه مما ينكر عليه, مشيرا إلى أنه مما ينكر عليه. حديث: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. حديث من مراسيل زيد بن أسلم. وعن أبي ذر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. كذلك لم يثبت فيه ضعف. أما أثر ابن عباس فهو بلفظ: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. إذن أخطأنا في لفظ الأثر عن ابن عباس. هذا لفظ الأثر عن ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ليس فيها تعرض لذكر العرش والكرسي. أثر ابن عباس حسن. طيب, تفسير ابن عباس لم يثبت عنه بالعلم, وابن جرير محجوج باتفاق السلف قبله, لم ينقل عن أحد منهم هذا التفسير ولم يثبت عن ابن عباس. وابن جرير إنما أخذ لما ظن ثبوته عن ابن عباس أخذ بهذا القول, وتعتبر زلة من زلاته أن يفسر الكرسي بالعلم رحمه الله. وأورد ابن جرير أيضا عن الحسن البصري أنه قال: الكرسي هو العرش, فسر الكرسي بالعرش. أورد ابن جرير أيضا بإسناده عن الحسن أنه فسر الكرسي بالعرش, قال: الكرسي هو العرش. ولم يثبت عن الحسن البصري في إسناده جويبر الأزدي متروك, في إسناده جويبر الأزدي وهو متروك. من أجل هذا لعله لم يعول العلماء على هذا الخلاف ونقلوا الاتفاق على أن الكرسي, على إثبات الكرسي وعلى أنه موضع القدمين. وممن نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن أبي العز, وفرقوا بين العرش والكرسي, وقبلهم ابن أبي زمينين, هذا إمام له كتاب في السنة في العقيدة, وقبلهم أيضا البيهقي والقرطبي, البيهقي والقرطبي, وآخرون كذلك البغوي في تفسيره, وابن كثير أيضا كثير من الأئمة مصوا على التفريق ويأخذون بتفسير ابن عباس الكرسي موضع القدمين. فبنقرأ الباب الذي بعده. بسم الله. قال المؤلف وفقه الله تعالى: الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته حق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، قال: أي رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته. نحفظه ونسي، وهنا مشكل ونسي فنسيت. طيب إن شاء الله يراجع. قال: ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. هل فيه أخذ الميثاق هذا الحديث؟ هل فيه أخذ الميثاق؟ فيه فقط إخراج الذرية، فيه فقط إخراج الذرية ولكن في نفس هذا الوقت أخذ الله عليهم الميثاق: ألست بربكم؟ قالوا بلى، كما يتبين بالأحاديث التي بعدها. هذا الحديث لوحده ليس فيه ذكر الإقرار بالميثاق، ليس فيه ذكر الميثاق الذي أشار الله عز وجل إليه في أو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. لكن يتبين بالأحاديث التي بعدها. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. متفق عليه. وأخرجه أحمد وعنده بلفظ في ظهر آدم، يعني لفظ أحمد في إشارة إلى أنه يوم استخرجه من ذريته قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك، أي بعد أن خلق أبى إلا أن يشرك. وأما في ذلك الوقت فأقروا: ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال: وعن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا ابتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال: إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم. وهذا أصرح من الذي قبله. حديث هشام بن حكيم أصرح من حديث أنس وأبي هريرة: أخذ ذرية آدم من ظهورهم، موافق للآية تماما، وأشهدهم على أنفسهم. ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. أخرجه ابن جرير وابن أبي عاصم وهو حديث صحيح، له أكثر من طريق، الحديث صحيح بطرق وشواهد. في صراحة في ما دلت عليه الآية أن الله استخرج الذرية كأمثال الذر من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال: مسح ربك ظهر آدم فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنعمان هذا الذي وراء عرفة، وأخذ ميثاقهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أخرجه الطبري بإسناد صحيح، إسناد صحيح لابن عباس، وقد رفعه أحد الرواة وهو جرير بن حازم، ورفعه وهم في الرواية يرونه موقوفا. وابن عباس وإن كان قد أخذ عن الإسرائيليات إلا أنه في تفسير هذه الآية يوافق الأحاديث المتقدمة، فمن أجل ذلك أوردناه، فموافق لأحاديث المتقدمة إلا ما يتعلق بذكر الموضع بنعمان هذا الذي وراء عرفة فقد تفرد به. وحديث أبي هريرة يدل أن المسح كان مبكرا يوم خلق آدم، لما خلق الله آدم مسح ظهره، كان مبكرا المسح وليس بعد نزوله إلى الأرض كما يفهم من أثر ابن عباس. فذكر الموضع بنعمان الذي وراء عرفة لا يعتمد عليه، بل نعتمد على حديث المتقدمة مع ما وافقها من حديث ابن عباس فقط. وفي هذا إثبات ابن عباس لهذه المسألة العظيمة أن هذا حصل، أن خرجت، أن الله مسح ظهر آدم وخرجت كل نسمة ثم أخذ الميثاق ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وجميع أهل السنة أو عامة أهل السنة يثبتون هذا الميثاق وأنه حق، دلت عليه هذه الأحاديث مع الآية، دلت عليه هذه الأحاديث مع الآية. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، قد نسبوا إليهم ابن القيم في كتاب الروح، وابن الأنباري نقله عنه أيضا ابن القيم، والرازي في تفسيره، الرازي أشعري عنده مخالفات، لكن في هذه المسألة لم يخالفوا فيها. ذكر الموضع بن عمان هذا الذي وراء عرفة لا يثبت، يعني لعل من الإسرائيليات لا يعتمد عليهم. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات أن هذا الميثاق حق أخذه الله عز وجل على الذرية بعد إخراجه من ظهر آدم، وأخرجهم الله سبحانه وتعالى في صور صغيرة. وبعض العلماء يقولون هذا إخراج للأرواح فقط كإسحاق برهوي وغيره، ولا يمنع أن الله جعل الأرواح في أجساد صغيرة جدا، لا يمنع ذلك، أو أرواح وأجساد كلها استخرج الله على نفس الصورة التي سيخلقهم عليها بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. ولا خلاف بين أهل السنة في إخراج الذرية أنه حصل، ولكن حصل خلاف لبعض أهل السنة فيما يتعلق بالميثاق، وممن خالف فيه ابن القيم وابن كثير وابن أبي العز، حملوا على أنه على أن الميثاق هو فطرتهم على التوحيد والإسلام، وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا إشهاد عليهم بالحال، وأقروا وليس استنطاق، ليس استنطاق لهم. والأدلة تدل على أن استنطقهم ونطقوا ألست بربكم، قالوا بلى. فقول قالوا بلى على ظاهرها أن الاستنطاق واضح. فالعجب كيف حصل من هؤلاء الأمة ذلك. فقال المراد بها الفطرة، أن المراد ألست بربكم أي ما فطره عليهم، ما فطرهم عليه من التوحيد. وذكروا لهذا بعض المآخذ من الآية، قالوا الأحاديث ليس فيها التصريح، إنما فيها إخراج الذرية فقط. ورد عليهم بأنه قد صرح بحديث هشام بن حكيم بن حزام وأثر ابن عباس، وأشار إليه في حديث أنس. وأما الآية فقالوا الآية المراد بها الفطرة، فطرة التوحيد، وليس المراد أنه ميثاق بالنطق استنطقهم. لماذا؟ قالوا لأمور، ذكروا بعض الأمور. قالوا أن الآية فيها من بني آدم، استخرج الذرية من بني آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي أنه خلق كل إنسان من أبيه. أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي خلق كل إنسان من أبيه، من صلب أبيه. ثم أشهدهم على أنفسهم، أي هذه الفطرة التي خلق على الإنسان. فقالوا ليس في الآية تعرض إلى الميثاق الذي ذكره الله، إلا الميثاق الذي أثبته الآخرون عند خلق آدم. هذا الأصل أنه قول المعتزلة، هذا القول هو قول المعتزلة، ولكن أخذ به هؤلاء الأئمة خطأ منهم رحمهم الله. فهذا أول حجة، قالوا الآية فيها من بني آدم، والحديث فيه أن الله مسح آدم ذريته، فذاك شيء آخر وهذا شيء آخر. الآية فيها الحديث فيه أنه أخرج الذرية من آدم وهذا لا ينكر، وقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. قالوا هذا ما ننكره ونثبته، ولكن الاستنطاق ليس بثابت. فكيف بالآية؟ قالوا الآية المراد بها أنه بعد أن خلق كل إنسان من أبيه فطره على التوحيد والإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه من جسانه، فهو في لسان حاله على فطرة الإسلام. ونحن نؤمن بأن كل إنسان يولد على الفطرة، ولكن الآية دلت على ما دلت عليه الأحاديث، هذا الأمر الأول. قالوا أيضا قال الله في الآية من ظهورهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، والحديث فيه أنه استخرجوا من ظهر آدم فقط، من ظهر آدم مسح آدم، مسح على ظهر آدم فاستخرج ذريته من آدم. قالوا هذا دليل عن المراد به بعد ولادتهم، مراد به بعد الولادة، من ظهورهم ذريتهم. قالوا أيضا في الآية أنه أشهدهم على أنفسهم. قالوا والشهادة لابد أن يكون الشاهد ذاكرا للشهادة، لا يسمى شاهدا لو يذكر الشهادة، وليس أحد منا يذكر الميثاق الذي أخذه الله عز وجل من آدم، ليس أحد من البشر يذكر الميثاق. ومما ذكروا أيضا قالوا الله عز وجل جعل هذا الإشهاد حجة عليهم، أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قالوا فكيف يكون حجة عليهم وهذا أمر لا يذكره أحد، هذا أمر لا يذكره أحد. هذه أقوى الحجج التي ذكروها، والجواب عنها أن ما يتعلق بإخراج الذرية من ظهر آدم وفي الآية من ظهورهم، أجاب العلماء عن ذلك بأن الاستخراج كان على حسب التوالد، أخرج من صلب آدم من ولد من صلبه مباشرة، وأخرج من كل نسمة من ماذا الذرية التي تخرج منها على حسب التوالد الذي حصل بين البشر بقدرته سبحانه وتعالى، الجمع بينها أنه أخرج كل من ظهر من قبله، فصح أن يكون كلهم من ظهر آدم لأنه الأصل، صح أن يكون كلهم من ظهر آدم، ولكن جمعا بين الآية والحديث ذكروا هذا على أنه أخرج من صلب آدم الذرية الذين خلقوا من صلبه، ثم من ظهور من خلقوا من صلبه، ثم من ظهورهم إلى أن أظهر إلى أن أخرج الذرية كاملة. وهذا إنما وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فليس هذا يعني هذا الأمر يسير على الله، إن الله على كل شيء قدير. نص على هذا الجمع البغوي في تفسيره على أنه لا مخالفة بين الآية والحديث، وجمع بينها بهذا البغوي في تفسيره، وأشار إليه ابن الأنباري، قال ابن الأنباري رحمه الله: ومذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده، أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده وهم في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق فاعترفوا بذلك. فشاهد قول ابن الأنباري من صلبه وصلب أولاده، جمع بهذا الجمع. وقال الرازي أنه أشعري لكن في هذه المسألة أصاب وافق أهل السنة، قال الرازي في تفسيره: ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أخرج الذر من ظهور بني آدم، فيحمل ذلك على أنه تعالى يعلم أن الشخص الفلاني يتولد منه فلان، وذلك الفلان فلان آخر، فعلى الترتيب الذي علم دخولهم في الوجود يخرجهم ويميز بعضهم من بعض، يعني على نفس الترتيب الذي علم سبحانه وتعالى وقدر خلقهم عليه. إذن ما في إشكال الآن، لا تعارض بين الآية وبين الأحاديث. طيب الحجة الثانية التي ذكروها أن الناس والبشر ما يذكرون هذا الميثاق، ما في أحد يذكره، يقال قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس بذلك، فإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الميثاق كافي في ثبوته. وبين الشيخ الألباني رحمه الله على أو ذكر أنه قد تكون الفطرة الذي يولد عليها المسلم على فطرة التوحيد والإسلام أثرا لذلك الميثاق، من آثار ذلك الميثاق أن كل إنسان يولد على فطرة الإسلام. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة: ثم إنه ليلوح لي أننا وإن كنا لا نتذكر ذلك الميثاق الرباني، وقد بين العلماء سبب ذلك، فإن الفطرة التي فطر الله الناس عليها والتي تشهد فعلا بأن الله هو الرب وحده لا شريك له إنما هي أثر ذلك الميثاق، إنما هي أثر ذلك الميثاق. وكأن الحسن البصري رحمه الله أشار إلى ذلك حين روى عن الأسود بن سريع مرفوعا على أنها ليست نفس نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، يعني الآن الحسن البصري قرأ الآية ثم أورد الحديث، قال الشيخ الباني كأن الحسن البصري يرى أن الحديث أنه يولد الإنسان على الفطرة أثر لذلك الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم. ما يتعلق بقولهم كيف تقام الحجة عليهم بشيء ما يتذكرونه، وهذا قول له وجه، لأن الحجة لابد أن يكون إنسان عالما بها، فالجواب أن الله عز وجل لم يكتفي بهذا في تعذيب الناس، وإنما أنزل الكتب وأرسل الرسل لبيان هذا الميثاق ولإقامة الحجة مرة أخرى. فليس ذلك الميثاق بنفسه ماذا أقام الله به الحجة على البشر، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل. ويقال لهم كما قالوا لنا، يقال لهم أنتم أيضا فسرتموه بالفطرة، فسرتموه بأن المراد به فطرة الإنسان على التوحيد، فيقال لكم الله عز وجل يقول في الآية أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فحج عليكم أيضا. هل تكفي الفطرة في إقامة الحجة؟ هل تكفي الفطرة في إقامة الحجة، فطرة الإنسان على الإسلام والتوحيد، أو ما تكفي؟ نعم مكتب ماذا الله عز وجل ماذا لم يكتفي بذلك، وإنما أنزل الكتب وأرسل الرسل لإقامة الحجة. ولذلك قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا آيات كثيرة في هذا المعنى. فأبيت أي بعد وجودك وبعد خلقك أبى إلا أن يصير إلى الشرك، لم يمشي على الفطرة التي فطرها الله عليها والتوحيد، ولا على ما أقر من التوحيد قبل وجوده أو قبل خلقه أو عند أن أخرجه من ظهر آدم. إذن خلاصة المسألة يا أخوان قبل أن ننصرف، الخلاصة فيها أن الميثاق الذي أخرجه الله، الذي أخذه الله عز وجل من آدم وذريته حق، وصورته أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من ظهره، فلما أخرجهم استنطقهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، فأقروا بالوحدانية لله عز وجل. ثم ميز الله أهل السعادة من أهل الشقاوة، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. ما يتعلق بإخراج الذرية لا خلاف فيه بين أهل السنة، والخلاف حصل في الاستنطاق، هل استنطقهم أم لا. فعامة أهل السنة الجماعة يثبتون ذلك كما أوردناه في أحاديث الباب وكما في أثر ابن عباس، والمعتزلة ينكرون ذلك. وافقهم بعض أهل السنة الجماعة كابن القيم وابن كثير وابن أبي العز، وحملوا الأحاديث، قالوا ليس فيها الأحاديث الصحيحة، قالوا ليس فيها إلا التمييز، هؤلاء الجنة وهؤلاء إلى النار، ليس فيها أنه استنطقهم ألست بربكم، وليس فيها أخذ الميثاق. قيل لهم في الآية أولا لا يسلم لهم الأحاديث فيها ذكر الميثاق كما في بعض الطرق، لكن بقي الآية أيضا، الآية قالوا المراد بها بعد المراد بها وأشهدهم على أنفسهم، أي بعد أن خلقوا كل من أبيه، فبعد أن خلقهم الله وأوجدهم على الأرض ألست بربكم، قالوا هذه هي الفطرة على التوحيد، ليس المراد استنطاق إنما المراد الفطرة على التوحيد. فهذا القول فيه نظر، مخالف للأدلة، مخالف للأحاديث، مخالف للتصريح في أثر ابن عباس، مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، والاحتجاجات التي ذكروها ليس لهم فيها حجة. راجع شرح الطحاوية صفحة 240 إلى 247، الشيخ الألباني والشنقيطي يرجحون أنها فطرة، أنه استنطاق حقيقي بقول أهل السنة والجماعة، الشيخ الألباني والشنقيطي. راجع شرح الطحاوية 240 وما بعدها، السلسلة الصحيحة، الجزء الرابع صفحة 158 وما بعدها، السلسلة الصحيحة الرابع 158، تفسير الرازي 15 صفحة 51، أضواء البيان 335 وما بعدها، أضواء البيان 335، تفسير من كثير في آية الأعراف التمهيد لابن عبد البر، تفسير من كثير عند آية الأعراف، كذلك تفسير البغوي عند الآية نفسها. تمهيد لابن عبد البر الجزء 16 صفحة 12. التمهيد لابن عبد البر 16 صفحة 12. والمعذرة على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.